وبارك الله في شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، النبي الصادق الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم اشف شيخنا شفاء لا يغادر سقما، وأقر عينه بنا وبإخواننا وبأهله وولده وماله، اللهم آمين. وبعد، كما قدم أخونا الفاضل أبو عمير محمد النادي يحفظه الله، فهذه مادة جليلة، وهي اعتقاد أهل السنة والجماعة. وقد اختار شيخنا يحفظه الله كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث كعادته، يحفظه الله، حريصا على عقيدة السلف تحقيقا ونشرا وشرحا وحفظا وتعليما. وأسأل الله عز وجل أن يجزيه خيرا. وبين يدي الكتاب الذي حققه وعلق عليه سيد الشيخ أبو عمير يحفظه الله. نبدأ قبل أن نذكر هذه العقيدة الجليلة، وهي للإمام أبي عثمان الصابوني إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد ابن إسماعيل الصابوني، الذي ولد سنة 72 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قد كان أبوه أبو نصر من كبار الواعظين بنيسابور، ففتك به لأجل التعصب والمذهب، فأخذه الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان الصعلوكي في تربيته وتهيئة أسبابه، وقد تولى، وهذه يعني نبذة، لا أقرأ الترجمة كلها التي سطرها شيخنا يحفظه الله بيديه، لكن حتى يعني لا يطول الكلام ويتسع المقام لذكر المهم فالأهم، تولى مهمة الوعظ بعد أبيه وهو ابن 10 سنين، وكان يحضر مجلس تذكيره كبار أئمة عصره مثل الإمام أبي إسحاق الإسفرايني وأبي بكر بن فورك، وكانوا يتعجبون من كمال ذكائه وعقله وحسن إيراده الكلام بالعربية والفارسية، ويتعجبون من حفظه للأحاديث النبوية حتى كبر وبلغ مبلغ الرجال. كان بالغا في العفاف والسداد وصيانة النفس عليه رحمة الله، معروفا بحسن الصلاة وطول القنوت واستشعار الهيبة، حتى كان يضرب به المثل عليه رحمة الله. تتلمذ الإمام أبو عثمان الصابوني على جلة من المشيخة والعلماء، منهم أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي، ومنهم أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران المقرئ، ومنهم أبو سعيد عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الرازي، ومحمد بن الحسين بن موسى السمسار، وأيضا منهم أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق ابن خزيمة. وتخرج على يديه وتتلمذ على يديه تلامذة كثر النجباء، أذكر منهم على سبيل الاختصار أبا بكر أحمد بن الحسين البيهقي الإمام، وأيضا أبا بكر أحمد بن محمد بن الحسين ابن إبراهيم، وأيضا أبا علي إسماعيل بن أحمد ابن الحسين البيهقي، وغيرهم كثير. أفاض العلماء في الكلام عنه والثناء عليه، فلقد أثنى عليه كبار أهل العلم، فقد قال عبد الغافر الفارسي عن الإمام صاحب هذه العقيدة الجليلة أبي عثمان الصابوني، قال: كان أوحد وقته في طريقه. يا سلام على هذا الكلام، والله لولا أن الوقت محدود والأمد معدود بأربع محاضرات يعني لأخذنا العمر فيها وقليل، والله يا سلام، كلام جليل ينبغي لنا أن نقف معه وقفات. وأنا أحيلكم عليه بارك الله فيكم أن هذه العقيدة قد حضرتها مع شيخنا غير ما مرة قراءة وشرحا، وكنت أستوقفه عند كثير من الكلمات التي تحدث في القلب الشجون. لكن لا أريد أن أستفيض. عبد الغافر الفارسي يقول عن صاحب هذه الرسالة الماتعة: كان أوحد وقته في طريقي. هذا يدل على نبله وعظمة اتباعه، فكلما اتبع الإنسان طريق السلف كلما نبل. وعظ المسلمين 70 سنة، فضل من الله ونعمة، ونسأله ألا يحرمنا وشيخنا والحاضرين شرف الدلالة عليه ولا حسن وجميل الدعوة إليه. خطب وصلى في الجامع نحو من 20 سنة، وكان حافظا كثير السماع والتصنيف، حريصا على العلم، سمع الكثير ورحل ورزق العزة والجاه. قال عنه الإمام البيهقي: شيخ الإسلام صدقا وإمام المسلمين حقا. هذا كلام ماتع من الإمام البيهقي. وأيضا قد قال الإمام ابن ناصر الدين عن الإمام الصابوني: كان إماما حافظا عمدة، مقدما في الوعظ والأدب وغيرهما من العلوم. يقول عنه الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير، يقول عنه: الحافظ الواعظ المفسر. وقال الذهبي: الواعظ المفسر المصنف أحد الأعلام، كان شيخ خراسان في زمانه، توفي عليه رحمة الله في نصف القرن الخامس من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة 49 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نشرع في المقصود، قد سطر شيخنا حماه الله وحفظه في بداية هذه الرسالة الماتعة 1.5 صفحة من بديع كلامه. يحسن بي أن أقف وقفة مع هذا الكلام ولو للقراءة. قال الشيخ عليه يحفظه الله بعد خطبة الحاجة: إن دراسة كتب العقائد التي صنفها أئمتنا المتقدمون أمر ضروري في هذه الأيام وفي كل وقت. والله صدق الشيخ، دعاة التغريب ودعاة التضليل ودعاة الإرجاء والاعتزال والخروج، هؤلاء إنما يستطيعون البشر الذين لا أصل لهم يتمسكون به ولا حبل يستمسكون به يجرهم ويجرجرهم إلى رضا الرب سبحانه وتعالى. وأصلنا وحصننا الدين، الإسناد، الذي لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فنحن كما يتهمنا أهل السنة والجماعة، كما يتهمهم خصومهم الذين يقولون عنا أصولية، نعم نحن أصولية، لا فرع لمن لا أصل له، لا فرع لمن لا أصل له. دراسة كتب العقائد، وقد صدق الشيخ، التي صنفها أئمتنا المتقدمون أمر ضروري في هذه الأيام التي ظهرت فيها البدع وانتشر فيها الكلام الذي على غير هدى من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من أقوال سلفنا الصالح. فالأئمة المتقدمون ما تركوا للمتأخرين بابا من أبواب العقائد لينفردوا بالتصنيف فيه حتى يخرج علينا ناعق ويرفع عقيرته ويأتي بعقيدة جديدة يريد الجمع والتقريب بين الحق والباطل. لا تقريب بين الحق والباطل أيها الفضلة. التقريب معناه تنازل أهل الحق عن شيء من حقهم لإرضاء أهل الباطل. وهذه خلاصة تجارب سنين جرب فيها الذين يدعون إلى التقريب بين السنة وبين الشيعة، بين السنة والمعتزلة، بين السنة والخوارج. معناه أن يتنازل أهل الحق عن حقهم، هذا في سبيل إرضاء أهل الباطل. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذه الحقيقة. ابن كلاب لما أراد التقريب بين أهل السنة وبين المعتزلة تنازل عن إثبات الصفات الاختيارية للرب سبحانه وتعالى، وهذا من جراء التنازل. شيخنا يحفظه الله يقول: هؤلاء الذين انتشر كلامهم بين الناس من غير هدى، لا من كتاب ولا من سنة ولا من أقوال سلفنا الصالح، فنحن نستمسك بكلام سلفنا الصالح. فقد صنف أئمتنا المصنفات العديدة، حسبنا نتبع ولا نبتدع، نقتدي ولا نبتدي، إياكم والتبدع والتعمق والتنطع، وعليكم بالعتيق، من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وأنا أهيب بإخواني وأخواتي ممن دائما يسألون عن الذين يخرجون على مواقع التواصل حديثا من الشباب الصغار يتبعونهم ويصنعون أكاديميات وإلى آخره. شيوخنا أحياء بفضل الله ومواقعهم ذاخرة عامرة بفضل الله، لماذا تغامر وتذهب إلى كسير وعوير وأنت لا تعرف منهجه ويأتي بجديد؟ ديننا واضح بين والله المستعان. ويتابع شيخنا قائلا: فالأئمة المتقدمون ما تركوا للمتأخرين بابا من أبواب العقائد لينفردوا بالتصنيف فيه، بل إن المتأخرين يأخذون في كتبهم، يأخذون من كتبهم ويؤلفون مؤلفاتهم ويضيفون إليها من الأساليب الحديثة التي قد يصعب فهمها على كثير من الناس. لذلك كان الاقتصار على تدريس كتب الأوائل التي اقتصرت على الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين أمرا ضروريا. يعني هؤلاء المعاصرون أو المعاصرين إنما يأخذون من هذه الكتب. يعني إذا نظرت إلى أي واحد من الجدد الذين يصنفون يأخذون مثل هذا الكتاب، يأخذون منه الأقوال. انظر أسفل الحاشية تقول مثلا عقيدة سلف أصحاب الحديث للصابوني صفحة كذا، ويكثر من هذا، فهو مؤلف جيد يؤلف بين الكلام، ثم أحيانا يبث سمه أثناء اقتباسه من كلام الأئمة على نحو ما أمر بيت بليل ليضل الناس. فأنت خذ من حيث أخذوا. أنت معنى كلام الشيخ يحفظ الله أن هؤلاء المتقدمين أو هؤلاء المتأخرين يأخذون من كلام أئمتنا ثم يلبسون على الناس به أحيانا، أو يفهمونه فهما خاطئا أحيانا، أو يقدمون عقولهم السقيمة على الفهم السديد الذي فهمه سلفنا الصالح. لذلك دائما كنت أسمع من الشيخ يحفظه الله، من سيد الشيخ يحفظه الله، يقول في هذه المسألة: الكتاب والسنة بفهم السلف، بفهم السلف، بفهم السلف. الذين يتكلمون الآن ويأتون بكلام، هل هذا هو فهم السلف؟ من سلفكم في هذا الفهم؟ فيقيدون مطلقا ويخصصون عامة، حتى سفكت الدماء ومزقت الأشلاء وأهريقت الدماء، وإن لله وإنا إليه راجعون. فيتابع الشيخ يقول: وعلى المدرسين أن يعتنوا بها ويقربوها للسامعين، ففهم الكتاب والسنة يحتاج لشرح بسيط، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وهو يسير وفهمه قريب ولله الحمد. ثم يتابع الشيخ يحفظه الله أنه درس هذا الكتاب مرارا وتكرارا، وبدا له أن يضيف إليه بعض التعليقات ويعتني به مطبوعا، وهذا بين أيدينا ولله الحمد والمنة، هذه النسخة التي حققها الشيخ يحفظه الله. وقبل الشروع في المقصود، يعني جملة أو نبذة مختصرة عن هذه الرسالة في صفحة اختصرتها حتى نعرف هذه الرسالة تتكلم في أي موضوع. فإن إن شاء الله وبحوله وقوته وتوفيقه ومدده نشرع في قراءة هذه الرسالة الماتعة والمسماة بعقيدة السلف وأصحاب الحديث لهذا الإمام الحبر المفسر أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني. هذه العقيدة شاملة، نعم شاملة بحق، بين فيها المؤلف رحمه الله عقيدة أهل السنة وأصحاب الحديث في ألوهية الرب وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأفاض وتوسع في الصفات التي اشتد فيها النزاع بين أهل السنة وبين أهل البدعة كصفة الكلام، وناقش أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين يقولون إن كلام الله مخلوق أو إن القرآن مخلوق، وبين أن هذا كفر وضلال، كما تكلم عن صفة النزول وبين أن النصوص فيها متواترة في الصحاح والسنن والمسانيد، وأنه يجب إثبات النزول لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. وتناول أيضا الإمام الصابوني عليه رحمة الله صفة الاستواء وأيضا صفة الرؤية، فهذه الصفات الكلام والعلو والاستواء والرؤية اشتد فيها النزاع بين أهل السنة وبين أهل البدع، لذلك أفاض فيها الكلام عليه رحمة الله. هذه الصفات الثلاث يا إخواني هي العلامة الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع، فمن أثبتها فهو من أهل السنة ولله الحمد، ومن أنكرها فهو من أهل البدع. وكذلك بيّن الإمام عليه رحمة الله عقيدة أهل السنة في عذاب القبر ونعيمه، وفي الجنة والنار، وفي الخير والشر، وفي المقتول هل هو قتل بأجله، وفي القضاء والقدر، وفي الموت. وكذلك شرح عقيدة أهل السنة في الإيمان، وأنه قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. وبين عقيدة أهل السنة والجماعة في أنهم لا يكفرون بالذنوب خلافا للوعيدية الخوارج والمعتزلة. وكذلك بين أيضا عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة، وأنهم يترضون عنهم ويتولونهم وينزلونهم منازلهم التي تليق بهم بالعدل والإنصاف على حسب النصوص لا بالهوى والتعصب، خلافا للرافضة الذين كفروا الصحابة وفسقوهم وطعنوا فيهم وعبدوا أهل البيت، خلافا أيضا للنواصب الذين ناصبوا العداء لأهل البيت. وبين الإمام أيضا عليه رحمة الله عقيدة أهل السنة في وسوسة الشياطين وفي السحر والسحر المارقين، وأن السحر له حقيقة وله خيال، خلافا لمن قال أنه ليس منه حقيقة إنما هو خيال. وبين آداب أصحاب الحديث، وبين علامات أهل البدع وعلامات أهل السنة، وبين عواقب العباد ومشيئة الله، وبين الإرادة وأنها تنقسم إلى نوعين، وتكلم عن الخير والشر، وتكلم عن الهداية وأقسامها. وبين أيضا أن أفعال العباد مخلوقة لله، خلافا للمعتزل الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه. وأفاض الإمام عليه رحمة الله في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في الحوض والكوثر والشفاعة والبعث بعد الموت، وهذا أصل من أصول الإيمان، ومن أنكر البعث فهو كافر بنص كلام الرحمن. وذكر عقيدة السلف من الأخبار الواردة في الأسماء والصفات، وأنهم إذا ثبت الخبر وصح بنقل العدل الضابط واتصل السند فإنه يعمل به، خلافا للمعتزلة الذين قالوا لا نعمل بخبر الآحاد في العقائد، وهذا مذهب باطل مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة، فهي عقيدة شاملة بحق أفاض فيها المؤلف عليه رحمة الله وبين. والآن نبدأ بإذن الله عز وجل في قراءة هذه العقيدة، عقيدة السلف أصحاب الحديث، وقد سمعتها من شيخنا وسمعت شرحها منه وقد أجازنا بها يحفظه الله، فأقول بالأسانيد المتصلة بأسانيد شيخنا المتصلة إلى الإمام أبي عثمان الصابوني عليه رحمة الله، قال: فإني لما وردت آمد طبرستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام، وقد قرز هنا شيخنا وحش حاشية مهمة مفادها أنه لا يجوز شد الرحل إلا إلى المساجد الثلاثة، ولا يقصد القبر بالزيارة، فالأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة أو موضوعة باتفاق أهل العلم بالحديث. هذا ما نقله شيخنا يحفظه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال الشيخ: خلاصة القول أنه لا يجوز شد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة. واستفاض الشيخ عليه رحمة الله في كلام جميل في ذكر كلام أصحاب المذاهب. قال الإمام الصابوني: سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين، وهذا يستدل به أيضا على أن العقيدة يطلق عليها السنة، الشريعة، أصول الدين، الاعتقاد، السنة، فهذا اسم من الأسماء التي أطلقها علماؤنا الأجلاء وسلفنا الصالح لما أفرد من بيان هذه الأصول وهي العقائد. قال: أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها، انظر لهذه الكلمة يرحمك الله، استمسك، تمسك، واستمسك، يمسك، عضوا عليها بالنواجذ، أصول الدين لا فرع لمن لا أصل له. وأنا أعجب ممن يقول إحنا شافعية أو مالكية أو أحناف أو حنابلة في الفروع، أين أنتم في الأصول؟ عقيدة الأئمة الأربعة بل الأئمة العشرة بل الأئمة المئة، يرحم الله سلفنا الصالح من الأئمة، عقيدتهم واحدة معلومة معروفة، إلا ما نقل عن أبي حنيفة في الإيمان ويقال أنه تراجع عليه رحمة الله، عقائدهم واضحة معروفة، فإذا استمسكت وتمسكت فزت ونجوت، تمسك بحبل الله واتبع الهدى. يا سلام. طيب، قال الذي التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين، يعني احنا نتمسك بما تمسك به السلف ننجو، اركب مركب الاتباع تصل وإن كنت لا تبصر شيئا بعيني رأسك، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، الاستمساك التمسك. لذلك الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله في أصول السنة، يعني تخيل الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبان أبو عبد الله إمام أهل السنة، أول كلمة يسطرها في رسالاته الماتعة أصول السنة. تخيل يتكلم عن ماذا؟ الإمام بالله، الإمام بالملائكة، الإمام بالرسل، الإمام بالملائكة، الإمام بالكتب، تكلم عن ماذا؟ الإمام بالقضاء والقدر. أول أصل قال الإمام أحمد أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله، فإذا تمسكنا نجونا. هذه القضية، أصحاب رسول الله تمسكوا بماذا؟ بالدين. لذلك ترى العلمانيين والليبراليين ودعاة الحداثة يريدوننا بعيدين عن أصول ديننا، بعيدين عن سنة نبينا، مجانبين لطرائق علمائنا السلف الصالحين. لذلك يبغضون الناس، لكن انت سلفي، انت سلفي، دعك من التحرير لهذه الكلمة، لكن هي القضية يريد ان يصدر للناس انك رجعي. لا، احنا نستمسك بما التمسك بما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا تمسكنا نجونا. فالصحابة تمسكوا بالدين، والتابعون تمسكوا بما تمسك به أصحاب النبي الأمين، وتابعوهم تمسكوا بما تمسك به، وهكذا نتمسك بما كان عليه رسولنا وأصحابه صلى الله عليه وسلم. استمسك به الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين، وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين. إذن فهو العلم، العمل، التمسك، والدعوة إليه. عرفت الحق، عملت به، دعوت الناس إليه، واصبر على الأذى فيه، ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين، ووالوا في اتباعها وعادوا فيها، يعني الحب والبغض، الولاء والبراء، الولاء والعداء، هذا في الله وبالله ولله على مراد الله وفقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتعصب لا يكون لفريق دون فريق، لا يكون للعبة دون لعبة، إنما التعصب لله ولرسوله ولدينه. فلا يتعصب المسلم لدنيا، لا يتعصب المسلم لهوى، لا، إنما التعصب للدين. وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها وأحرزوا لأنفسهم. بدعوا وكفروا، هذا من الكلام العام، وهذا ليس إلا للعلماء الأفذاذ. وطبعا استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، والسلف الصالح والأئمة إذا تكلموا بهذا الكلام فمبين في مواضع أخرى من مصنفاتهم عليهم رحمة الله. قال ووالوا في اتباعها وعادوا فيها وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها ويمنها وخيرها، وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليهم وحملهم وحثهم إياهم عليها. فاستخرت الله تعالى، هذا كلام الإمام الصابوني، استخارة وقفة عندها، إذا أردت فعل أمر فاستعن بالله سبحانه واستخره والله يقدر لك الخير. قال وأثبت في هذا الجزء ما تيسر منها على الاختصار، يعني ما تيسر من هذه الأمور التي ذكرها في المقدمة، يعني العقائد، ورجاء أن ينتفع به أولو الألباب والأبصار والله يحقق الظن ويجزل علينا المن بالتوفيق للصواب والصدق والهداية والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله، اللهم آمين. ثم بوب شيخنا قال: معتقد أصحاب الحديث في صفات الله، ثم ذكر كلام الإمام الصابوني قال: قال الشيخ أبو عثمان: قلت وبالله التوفيق إن أصحاب الحديث، أصحاب الحديث العاملون به المتمسكون به الذين أفنوا أعمارهم فيه رواية ودراية علما وعملا ودعوة، لذلك قال المتمسكين بالكتاب والسنة، رجل يدرس الحديث يعلم الضعيف والموقوف والشاذ والمنكر والمعلل والمقطوع لكن لا يعمل به، ليس منه. إن بعض الإخوة إخواني وأحبابي يقول يعني فلان الفلاني هذا من أهل الحديث وفلان الفلاني يدرس الحديث وهذا من، لكنه على مذهب الطرقيين مثلا، على مذهب المؤولين المفوضين الطرقيين في السلوك، هذا علم المصطلحات لكن يكون عالم حديث صاحب حديث؟ لا، ليس بصاحب حديث. لذلك الإمام قال هنا إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة، المتمسكين بالكتاب والحديث، وحفظ الله أحياءهم، اللهم آمين، ورحم أمواتهم، آمين. ما لهم؟ قال يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة. أهل السنة يشهدون لله عز وجل بما شهد الله عز وجل لنفسه به، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، شهادة حق وشهادة صدق، وهذا العطف الذي فيه تشريف لأهل الحديث لأهل العلم لأهل السنة والجماعة، وفيه تهديد لأهل البدعة والشناعة، أن الله عز وجل شرف أهل العلم الذين شهدوا لله بالوحدانية، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، إثبات لله عز وجل، إثبات لما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، يشهدون لله عز وجل شهادة الحق، يوحدونه توحيد الصدق، توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لا يفوضون ولا يؤولون ولا يشبهون ولا يمثلون. فعند الإثبات كما سيأتي الكلام إن شاء الله، عند الإثبات إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، يحترزون من محترزين مهمين، التمثيل والتشبيه، وعند التنزيه يحترزون من التفويض ومن التعطيل، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. يشهدون لله تعالى بالوحدانية، نعم، قل هو الله أحد، الله الصمد، هو الواحد في أفعاله، الأحد في صفاته وأسمائه سبحانه وتعالى، هو الله الواحد في ألوهيته، الواحد في ربوبيته، الواحد في أسمائه وصفاته، وللرسول بالرسالة، فلا معبود بحق إلا الله، لا متبوع بحق إلا رسول الله، وهذا من مقتضيات الفهم السديد لكلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كما أني أشهد أنه لا معبود بحق إلا الله، أشهد أيضا أنه لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشهدون لله بالوحدانية وللرسول بالرسالة والنبوة، ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلته العدول الثقات عنه. يا سلام، هذه العقيدة الراسخة السديدة، هذه العقيدة الصحيحة السلسة التي تخاطب أصحاب الفطر السليمة. ما لنا ألا نثبت ما أثبته الله لنفسه، ما نطق به القرآن وصحت به السنة، ما لنا أن نثبت لله ما أثبته لنفسه في 7 مواضع من كتابه الرحمن على العرش استوى، ما يضرني أن أقول استوى الله استواء حقيقيا يليق به؟ ما فائدة هذه اللام استوى؟ لماذا لا أقول على مراد الله؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ يدان حقيقيتان، استوى استواء حقيقيا يليق به. ما الذي يضيرني أن أثبت لله صفة النزول كما أثبت لنفسي؟ ينزل كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. وبعدين هنا وقفة أيها الأفاضل، يعني حاجة بسيطة كده. المعتزل الذين يقولون مسألة الحديث الأحاد وما الأحاد، طب هذا حديث متواتر، هذا حديث متواتر، لماذا لا تؤمنون به؟ والله المستعان. فعقيدة أهل السنة والجماعة العقيدة السهلة البسيطة السلسة الميسورة، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الكلام الذي اخترعه المعتزلة واخترعه المفوضة والكلابية والأشعرية وأبو المعالي الجويني الذي هو أول من نحى للأشعرية إلى نحو المعتزلة مرة أخرى بعد قرون، يعني أمثال هؤلاء الذين يتكلموا كلام صعب، كلام صعب كما قال الشيخ في المقدمة احفظ الله، مثل هذه العقائد لا تحتاج إلى مزيد جهد، مسألة بسيطة سهلة. أي حرج في الدين منفي، أي حرج في الدين منفي، ما جعل عليكم في الدين من حرج، من الصلة الاستغراقي يعني أي حرج، ما في حرج، فكيف بصلب الأمر ولبه؟ كيف بصلب الأمر ولبه وموضوعه الأصول العقائد؟ الأمر سهل بسيط، نثبت لله ما أثبته لنفسه وما نطق به وحيه، ونثبت لله ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وصح به الخبر بنقل العدول الضباط، وقال ويثبتون لله جل جلاله منها يعني من الصفات ما أثبت لنفسه في كتابه، وهي كثيرة. وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الإخبار أوسع من باب الصفات، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الصفات الفعلية والصفات الخبرية. بدء ذي بدء، يعني أعطيك قاعدة سهلة أخذناها من شيخنا يحفظه الله، الله عز وجل يعني حتى تكتبها عندك وترجع إليها بين الحين والحين. ربي سبحانه وتعالى متصف بصفات الجلال ونعوت الكمال. صفات ربي سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين، صفات ذات وصفات فعل. صفات الذات التي لا تنفك عن الله أزلا أبدا، وصفات الفعل التي لها تعلق بالمشيئة، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. جميل كده، يبقى اكتب في وسط السطر صفات الله، خلاص خرج ذراعين زي ما بنعمل في تشجير الأسانيد كده، خرج ذراعين خلاص. عندنا حديث عزيز عندنا حديث رواه اثنان من الصحابة، خلاص خرج كده ذراعين، الذراع الأولى اكتب صفات الذات، الذراع الثانية اكتب صفات الفعل. طيب صفات الذات، صفات رب الذاتية تنقسم لقسمين، خبرية ومعنوية.
مولانا
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
مولانا.
نعم،
لو تفتح الفيديو في التليجرام، لو حضرتك تفتح الفيديو في التليجرام.
ما انا على الفيسبوك مفتوح
عشان الناس تشوف الاشارات بتاع حضرتك دي.
على الفيس مفتوح يا فضيلة الشيخ.
طيب ماشي،
الفيس مفتوح. طيب الله يحفظك، بارك الله فيك. طيب نعود مرة أخرى أخوانا، عندنا هنا على اليمين كتبت صفات طيب في النص صفات الله عز وجل، اطلع بذراع على اليمين صفات ذات، ذراع على اليسار الشمال صفات فعل. الصفات الذات، صفات رب الذاتية تنقسم لقسمين، خبرية ومعنوية. المال إليها إلى الخبر، الوجه واليد والأصابع والعين والساق والرجل والكف والأنامل، خلاص، صفات الذات. الصفات المعنوية العلم والقدرة والإرادة. طيب صفات الذراع اليسرى اللي فيها صفات الفعل، خلاص تنقسم لقسمين. طبعا قلنا صفات الفعل الضابط فيها المآل إلى المشيئة، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. خرج منها ذراعين، الذراع الأول صفات فعل لها سبب، الذراع الثاني صفات فعل لا سبب له. يعني مثلا صفات الفعل التي لها سبب الحب مثلا، إن الله يحب التوابين، ماشي، والتي لا سبب لها زي النزول، صفة النزول صفة فعل إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ولا سبب له. إزاي يعني؟ هتقولي مثلا ينزل ليغفر، هو الغفور وهو مستوى على عرش. طيب ينزل ليسمع، هو السميع وهو مستوى على عرش. ينزل ليرحم، هو الرحيم وهو مستوى على عرش سبحانه وتعالى. يبقى صفات ربي سبحانه وتعالى صفات الذات وصفات الفعل، نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ولا يعتقدون تشبيها لصفات، هو ده المحترز اللي ذكرته لك قبل قليل. عقيدة أهل السنة والجماعة وسط بين طرفين، وهذه كلمة استفدتها من شيخنا من سنين، من أكثر من 13 سنة في مسجد الفتح في دمشق، لما كان يحفظه الله يقرأ ويشرح لنا تفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان الإمام السعدي عند قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة، ذكر الوسطية في كل شيء، وكان كلاما مسددا موفقا، يحفظ الله الشيخ ومتعنا والمسلمين بعلمه وعمره آمين. قال إن الحق وسط بين طرفين، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. الطرف الأول عنده بعض الحق، هذا أخذه منهم أهل السنة، والطرف الثاني عنده بعض أهل الحق، هذا أخذه أهل السنة. فأهل السنة على الحق الخالص، والطرف اللي على اليمين عنده غلو، والطرف اللي على اليسار جفاء، إفراط وتفريط، هكذا. فنثبت لله ما أثبته لنفسه، عند الإثبات احترز من التمثيل، احترز من التمثيل، أن تجعل لله في صفاته مثيلا، ده التمثيل، ليس كمثله شيء في أفعاله، في صفاته، ليس كمثله شيء في ألوهيته، في ربوبيته، ليس كمثله شيء في كلامه، في نزوله، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. احتراز عند الإثبات، احترز هذا التمثيل، أن تقول مثل الصفة مثل كذا. طيب والتكييف، تعتقد للصفة كيفية معينة، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، هو السميع البصير، هذا الإثبات، ليس كمثله شيء، التنزيه. فعند التنزيه تحترز من التعطيل والتفويض والتأويل وهكذا. قال الشيخ عليه رحمة الله ويثبتون لله جل جلاله منها ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه، فيقولون إنه خلق آدم بيده، فيقول إنه، فيقولون يعني أهل السنة الجماعة، القول قول القلب وعمله، وقول اللسان وعمل، وعمل الجوارح اعتقاد، يعني يقولون يعني يعتقدون، لا يقولون ما لا يعلمون، لا يقولون ما لا يعتقدون، لا حاشاهم. إن بعض المفوضة أو المعطلة، وسأستخدم هذا اللفظ وأحاول أن أضبط اللسان حتى لا أهيج في المسألة في المخالفين، إنما أقول المفوضة أو المعطلة، المعطلة وهم كثر لا كثرهم الله، إذا جلست يا عزيزي ويا صاحبي ويا أخي الحبيب مع أحدهم يتكلم بكلامك، فهو يقول ما لا يعتقد، لأنه إذا ذهب إلى المكان الذي يجلس فيه أو مؤسسته تراه يقول بالتفويض ويقول بالتعطيل. إنما قوله هنا فيقولون يعني يعتقدون، قول القلب وعمله، وقول اللسان وعمله، وعمل الجوارح. فيقولون يعني أهل السنة. أنا مش عارف إخواننا اللي على الفيس، يعني هل الفيسبوك ظاهر يا إخواننا؟ عشان أخونا الشيخ النادي الله يستره نبهني، يعني النص اكتبوا لنا أي حاجة كده على الفيس نشوفه ظاهر ولا لا. لما كانش ظاهر يبقى طيب الحمد لله، أحسن الله إليك.
أنا بس عايزك تفتح الفيديو هنا في التليجرام، مش مهم، ماشي سيد.
طيب يا سيدنا الله يحفظكم، الله يبارك فيكم، الله يحفظكم يا سيدنا، نفعنا الله بعلومكم. فيقولون ويثبتون، طيب ويثبتون له جل جلاله منها ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يعتقدون تشبيها لصفاته. هذا محترز مهم جدا ترد به على المخالفين. من قال لك إني لما أثبتت صفة اليد كما سيذكر المصنف الإمام هنا أني أعتقد تشبيها؟ ليه لما نيجي بنتكلم عن الاستواء، الرحمن عرش استوى، بتتكلم أنت عن إنسان وتتكلم عن مخلوق، لماذا عند الكلام عن صفات الرب سبحانه تعتقد أنت تشبيه، أنت المخالف؟ كلما جاءتنا صفة من صفات الله وقد والله أدمى القلب كلام سمعته في الإذاعة، كلام بسيط يعني، لما واحد سائل يسأل في سؤال فيقول له في آية الصفات، يقول وهذه آية من آيات الصفات وهي من المتشابهات، وبدأ يتكلم في هذه العقيدة. لا، آيات الصفات ليست من المتشابهات. نعم، القرآن كله محكم، كله متشابه، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، في إحكام وفي تشابه، هذا أمر معلوم. لكن كون أن يقول لك أن آيات الصفات كلها متشابهات لأنه اعتقد أولا تجسيد، عياذا بالله. كلما تكلم عن صفة من صفات الله اعتقد أنها فيها التشبيه وبدأ يجسم، عشان كده أول أو فوض. لذلك الإمام هنا عليه رحمة الله قال كلمة عجيبة، قال ولا يعتقدون تشبيه، يعني يعتقدون في الله عز وجل ما يجب على المسلم أن يعتقده، ولا يعتقد تشبيها حال كونه معتقدا في الله الإثبات الذي أمر المكلف به. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله. إزاي يعني هؤمن بالله؟ آمنوا بالله بألوهيته، وبعدين ربوبيته، وبعدين بأسماء وصفاته، أهو ده. فأنا أؤمن بأسماء الله وبصفاته على مراد الله، وعلى مراد الله لا نعتقد تشبيها لصفاته بصفات خلقه. فيقولون يعني أهل السنة إنه خلق آدم بيده، سبحان الله. قد سمعت أيضا كلمة، جل ما سمعت هذا من شيخي وما أنا إلا نتاج من واحد من 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 آلاف، لا أكون مبالغا، من الشيخ، سمعتها منه مرارا وتكرارا لما كان يشرح لنا ابن خزيمة كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب لابن خزيمة. كان يقرأ كلام ابن خزيمة ثم يقول الشيخ يحفظه الله، يقول أعق ولد آدم لآدم من لم يثبت صفة اليد لله. أعق ولد آدم لآدم عليه السلام. كيف يعني؟ لأن آدم عليه السلام ميزه الله عز وجل بمزية ليست لواحد من بنيه، وهي أن الله خلقه بيده سبحانه وتعالى. ولقد أكد الشيخ في نقد أبي سعيد أيضا مسألة المسيس، إن السلف أحيانا يضطرون إلى التكلم في معرض المحاججة بكلام، يعني ليس الكلمة ليست سلفية، مسألة المسيس والمباشرة، خلق الله آدم بيده مباشرة، لا نتكلم بها، لكن الشيخ وقتها فسرها وبينها حتى يرد على أولئك الضلال. نعم، خلق الله آدم بيده، ليس مجازا، بيده حقيقة. فإذا قال لا، ليس لله يد، إنما اليد بمعنى القدرة، إذن فأي إكرام لآدم، وأي خصلة لآدم، وأي مزية لآدم عليه السلام؟ إذ قال الله عز وجل مثل له كن فكان، فمثله مثل سائر البشر الذين قال الله عز وجل مثلا كن فكان، وأمره بعد الكاف والنون. إنه خلق آدم بيده سبحانه وتعالى، يد حقيقية تليق به، كما نص سبحانه عليه في قول عز وجل قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بكلتا يديه سبحانه وتعالى، له يدان حقيقيتان، كلتا يدي ربي يمين. والشيخ يحفظه الله يصحح لفظة الشمال لكنها مباركة، يمين، كلتا يدي ربي يمين، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. يدان حقيقيتان، خلق الله آدم بيده، وردت اليد في النصوص مفردة ومثنى ومجموعة. مفردة كما يقول العلماء جنس الصفة، ومثنى على الحقيقة، والجمع للتعظيم، أو على اعتبار أن أقل الجمع اثنان. والشيخ يحفظه الله قد ذكر في الحاشية قول الله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، جمع، لأن أهل الضلال أو المفوضة المعطلة يقول لك طب هي يد ولا اثنين ولا ثلاثة، هم يعرفون إن كانوا من أهل المعرفة فسيعرفون الحق، لكن يجمجمون دائما به ولا يظهرونه. هذا الكلام معروف وعلماء اللغة يعرفونه. إذا نظرت يد جنس الصف، ويدان حقيقيتان، والنصوص متكاثرة، يعني ألا يكفيك هذا النص؟ قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هم يحرفون الكلم، لذلك بعد ذكر الآية ذكر الإمام الصابوني قال ولا يحرفون الكلام عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين، تحريف المعتزلة والجهمية أهلكهم الله. يا إخواني أهل البدع دائما إما يسلبون من اللفظ معناه أو يحملون اللفظ ما لا يحتمله، يسلبون من اللفظ حقيقته أو يحملون اللفظ ما لا يحتمله. استوى استولى، اليد قدرة، اليد نعمة، يعني قدرتين، لذلك يقول الشيء الإمام يقول بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين، تحريف المعتزلة والجهمية أهلكهم الله. ولا يكيفونهما بكيف أو يشبهونهما بأيدي المخلوقين تشبيه المشبه، يعني الوسط بين الطرفين، أهل السنة وسط بين الطرفين، لا يفوضون الصفة لا يكيفونها ولا يفوضونها ولا يشبهونهما بأيدي المخلوقين كما فعل المشبهة المجسمة خذلهم الله. وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتكييف والتشبيه ولله الحمد، ومن عليهم بالتعريف والتفهيم. يا سلام، والله هذه نعمة، أجل نعم الله علينا أن هدانا لأهل السنة، فإن من نعمة الله على الحدث أن يوفق لشيخ من أهل السنة. ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبل التوحيد والتنزيه. شوف التوحيد، سبل التوحيد والتنزيه، فالتوحيد حق التوحيد أن تثبت لله ما أثبته لنفسه، والتنزيه حق التنزيه أن تثبت لله ما أثبته لنفسه بغير تمثيل أو تكييف أو تعطيل. قال الشيخ الإمام عليه رحمة الله: وتركوا القول بالتعليل والتشبيه واتبعوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما ورد القرآن بذكر اليدين في قوله لما خلقت بيدي وقوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وردت الأخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اليد كخبر محاجة آدم موسى وقوله له خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا وهنا بياض من خلقته بيدي بياض له كن فكان. وأغلق الشيخ عليه رحمة الله هذا البياض سيدنا يحفظه الله وبينه. سيدنا في التعليق يقول هذا يعني الحديث أورده رواه الطبراني في مسند الشاميين والبيهقي في الأسماء والصفات والشعب وابن الجوزي في اللام المتناهية من حديث جابر ابن عبد الله مرفوعا لما خلق الله آدم وذريته، عن هذا البياض كتبه شيخنا في الحاشية. قالت الملائكة يا ربي خلقتهم يأكلون ويشربون وينكحون ويركبون فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة. فقال الله لا أجعل من خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي كما قلت له كن فكان. طيب، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة يا رحمكم الله، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. ثم قال قولهم في الصفات، قال شيخنا يحفظ الله هذا التبويب قولهم في الصفات، ثم ذكر كلام الإمام الصابوني ورقم عليه برقم 4. يعني عشان تريحون يا إخواننا المتابعين، احنا اعتمدنا نسخة الشيخ، مش عارف سيدنا الشيخ محمد الندي يعني اللي نزلها هي نسخة الشيخ ولا لا. التبويب 4. قال وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحياة واليقظة والفرح والضحك. ما شاء الله، هذه كلها صفات. كذلك جميع الصفات التي نزل القرآن بذكرها ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع والبصر، ليس كمثل شيء السميع البصر البصير، العين لتصنع على عيني، الوجه ويبقى وجه ربك، والعلم علم الله، القوة والقدرة والعزة ذو القوة المتين سبحانه وتعالى علم القدير، والعزة والعظمة والإرادة، والله يريد أن يتوب عليكم، والمشيئة ما شاء الله كان، والقول قال الله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، والكلام وكلم الله موسى تكليما، والرضا لقد رضي الله عن المؤمنين، والسخط والحياة الحي القيوم أن سخط الله عليهم، واليقظة لا تأخذ سنة ولا، والفرح، كل هذه الصفات الخبرية الذاتية الفعلية ثابتة لرب البرية، نثبتها كما أثبتها الله لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ من غير تشبيه نؤمن بالصفة على حقيقتها. الرضا يرضى ربنا، لقد رضي الله عن المؤمنين، رضا الرب ليس كرضا العبد، العبد يرضى عن جهل، والرب سبحانه وتعالى يرضى رضا حقيقيا يليق به، رضا لا يسبقه جهل ولا يلحقه سخط سبحانه. يعني أنا أخذ بس أخذ فقط هذه الصفة فقط يعني للتمثيل، مسألة الرضا مثلا يا سيدي خلاص، خلينا الحب أي حاجة أي حاجة، الحب أخونا الشيخ عبد أخونا عبد السلام نسخة الشيخ الجمال على الفيس، طيب ماشي بارك الله فيه، الحب مثلا الرجل منا هنقول إيه؟ يحب امرأته في أول الزواج ما عاشرها ولا يعرف منها سيء الصفات، فيحبها على ما يعرف منها، ثم يرى منها صفات تكون هذه الصفات مدعاة لبغضه. فإذا قيل له إنسان لماذا تريد أن تطلقها؟ ألا كنت قد أحببت؟ قل نعم كنت أحبها لكني أبغضته. هذا في حق الإنسان، لأن حال كونه محبا لحبيبه في الدنيا أخفي عليه من أمور حبيبه ما يكون مدعاة لكرهه وبغضه بعد ذلك. فالرحمن سبحانه وتعالى متصف بصفات الجلال ونعوت الكمال، فيحب حب حقيقي يليق به سبحانه وتعالى، لا يسبق بجهل ولا يلحق بسخط. نرد فيه على الروافض ومن لف لفهم، يقول كان بيحب ثم بدا له، يرضى ثم بدا، عقيدة البدا ليست إلا ظهور الشيء بعد خفائه، هذا لا تنسب لله عز وجل ولا يتصف ربنا سبحانه وتعالى بها أبدا سبحانه وتعالى. فصفة الحب كذلك، صفة الرضا كذلك، صفة المقت كذلك، صفة السخط كذلك، صفة البغض كذلك. سبحانه وتعالى حبه لعبده لا يسبق بجهل، فهو العليم سبحانه وتعالى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى، ما يكون من ورقة إلا يعلمها سبحانه وتعالى، فهو العليم. ثم أحب بعلمه، لأن احنا كما سنأخذ إن شاء الله مراتب القدر أربعة، علم كتابة مشيئة خلق، علم سبحانه وتعالى، فبعلمه أحب سبحانه وتعالى. وإن وقع الإنسان الذي أحبه الرحمن حال كون الإنسان حيا أمرا، هذا لا يجعل الرب سبحانه وتعالى إذا أحب أن يسخط عليه. فعشان كده ما نقولش إن أحب ثم سخط، لا، هذا كلام عن الآدميين، لكن رب العالمين سبحانه وتعالى متصف بصفاته على الوجه اللائق على مراده من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب. يعني استوى استولى، العرب تعرف استوى على قهر، ارتفع، علو ذات، علو قدر، علو قهر، علو منزلة، العرب تعرف هذا، تعرف الاستواء بمعنى الاستواء مش بمعنى الاستيلاء، وتضعه عليه بتأويل منكر ويجرونه على الظاهر. يعني عقيدة للسنة في الصفات أمروها فجاءت كما جاءت على ظاهرها، ويكلون علمه إلى الله تعالى. الصفات نثبتها لله عز وجل ونفوض الكيف، نثبت المعنى كما الخبر الذي صح الإمام مالك، نثبت المعنى، نعرف المعنى، نثبت الصفة ونعرف المعنى ونفوض الكيف. قال ويكلون علمه إلى الله تعالى ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله، اللي هو اعتبار أصل الشيء، كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولون في قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. نختم أخواني سريعا، وآيات الكتاب وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة المنيرة الناطقة بهذه الصفات وغيرها كثيرة يطول الكتاب بإحصائها، وذكر اتفاق أئمة الملة وعلمائها على صحة تلك الأخبار الواردة بها، وأكثرها مخرج بالأسانيد الصحيحة في كتاب الانتصار. وشرطنا في أول هذا الكتاب الاختصار والاقتصار على أدنى المقدار دون الإكثار برواية الأخبار وذكر أسانيدها الصحيحة عند نقلة الآثار ومصنف المسانيد الصحاحي الكبار. نكتفي بهذا بعد استئذان شيخنا، إن أذن أن نقف عند هذا الحد ونكمل في اللقاء القادم. شيخنا يعني هل نقف هنا ولا نستمر؟ أحسن الله إليكم شيخنا ورضي الله عنكم ونفعنا بعلومكم، ونكتفي.
اعمل حسابك في اللي تستفيد شيئا ما حتى تنتهي من الكتاب كاملا، موفق إن شاء الله مسدد.
أحسن الله إليكم سيدنا، حاضر نفعل إن شاء الله إن ننتهي ونقف.
أبو سام ما شاء الله صالح جميل، ولأبو سام أن يدرس في المصطلح وفي صور الفقه وفي غيره، وكذلك أبو مماير أن يدرس أيضا في العقيدة والمصطلح، وأبو حصة وأبو داود الأخري. هؤلاء المشايخ لهم أن يدرسوا، لكن كل واحد يعني عنده تقدم في فن من الفنون فقدمناه في فنه، فنسأل الله عز وجل أن ينفع بهم وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضاه. فإن شاء الله تحاول أبو سام في تلقي لك ثلاثة دروس أن تجمع جمعا، هذه مقدمة مهمة لكل المعيات من الكلام إن شاء الله. بارك الله.
أحسن الله لكم سيدنا، أفعل إن شاء الله. شكر الله لكم يا إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا مزيد على كلام الشيخ يعني. بارك الله فيك.